ليت موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة محمد أمان الجمي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرون أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن
يعني حاشة بحاشية هي واقعية في كتاب الفقه الأكبر يقول تبع عدة طبعات وعليه عدة شروح وكذا. يقول كتاب الفقه الأكبر له روايتان عن أبي حنيفة إحداهما رواية حماد بن أبي حنيفة والثانية رواية أبي مطيع البلخي وكلا الروايتين لا تخلو من مقال من ناحية السند. فمن العلماء من ينفي نسبة الكتاب لأبي حنيفة كالذهبي وابن أيبك الصفدي ومنهم من ينسب إليه مطلقا كشيخ الإسلام وابن أبي العز الحنفي وغيرهما. لا شك أن نسبة الكتاب هذا فيها مقال، لكن في مسألة مهمة جدا الحقيقة في نسبة الكتب، فإن بعض الناس يقف عند نسبة الكتاب إلى إمام ويخضع الإسناد لقواعد المحدثين الخاصة وهو أن ينقل هذا الكتاب العدل الضابط عن مثله إلى آخره، وبالتالي لو كان في الإسناد من هو متهم وكذا فيقول هذا الكتاب لا يصح نسبته لأن في الإسناد كذا وكذا، وهذا في حد ذاته إن جعلناه عمدة وفقط فهذا فيه قصور، فإن إسنادا آخر ينبغي أن يراعى ألا وهو الشهرة والتلقي بالقبول، هذا يغني عن النظر في الإسناد. فلما أقول مثلا صحيح البخاري أو مسند الإمام أحمد أو إلى آخره، هذه كتب الأمة تلقتها بالقبول ونسبتها تفسير ابن كثير تفسير البغوي، أنا لن أفكر يوما ما إسناد تفسير البغوي أو إسناد تفسير ابن كثير أو إسناد الكتاب إلى الإمام أحمد في المسند أو إسناد أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. وإن كان طلب هذا من العلم لا إشكال، لكن لابد أن نعلم أن الشهرة تقوم مقام الإسناد بل قد تفوق الإسناد الخاص، ولهذا ننظر إلى ما اشتهر عند العلماء وليس باللازم. يعني الآن أنا أوقف كتاب الإيمان لابن تيمية عن تدريسه ونسبة ابن تيمية حتى أحصل إسناد الكتاب أو يكفي شهرة الكتاب، وهكذا كتب المسلمين بقى أي كتاب من كتب المسلمين مشهورة. يعني أنا آتي بإسناد كتاب مثلا عمدة الفقه أو آتي بإسناد كتاب بلوغ المرام أو آتي بإسناد كذا وأخضعه للصنعة الحديثية البحتة وأقول يشترط فيها ما يشترط في صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقله العدل الضابط عن مثله وكذا. حتى في حديث الرسول قلنا الشهرة تغني عن الإسناد والتواتر في الأمة عن الإسناد، وليس هذا قسيما للإسناد وإنما هو نوع من الإسناد، ليست الشهرة قسيما للإسناد، إسناد في جانب والشهرة في جانب، لا، الشهرة إسناد. انتبهوا، حديث متلقى بالقبول ده إسناد، شهرته تغني عن إسناده، ليس معنى أن الشهرة قسيمة الإسناد، بل هي من الإسناد، لكن من الإسناد الذي يغني عن الإسناد الخاص. انتبهوا بارك الله فيكم من هذه يا أخواني، سواء في المرفوع أو في الموقوف أو في الكتب أو في كذا، لابد أن نرعى هذه القاعدة بارك الله فيكم. فإن بعض الناس أو بعض من لم تتكامل أهليته في نظر طريقة السلف في القبول والرد المبنى على الإسناد قد يخضع كل شيء إلى إسناد خاص. يبقى أنا قبل ما أشرح كتاب السنة البربهاري بنظر لإسناد الكتاب، ده الإسناد فيه كذا وكذا، أصول السنة لإمام أحمد أتوقف وأقول الإسناد فيه كيت وكيت وكيت، لا، الإسناد إذا اشتهر عند العلماء وأهل الفن في إسناد الكتاب ما احتاج إسناد. لكن هذا ما ينفي أن أحقق إسنادا وأن أدرس إسنادا، ما في مشكلة، الدراسة شيء، لكن هيترتب على دراستك إيه؟ القبول أو الرد لما تواتر في الأمة وهكذا. ولهذا في المرويات المرفوعة أو الموقوفة نفس المسألة، إذا اشتهر شيء العلماء، لكن وده الضابط، أما نقول توني شهرته ليس عند العامة، شهرة الشيء عند أهل الصنعة، يبقى شهرته عند العلماء، يبقى عند بقى ضابطه. الضابط الأول، هل الشهرة قاسمة الإسناد أو هي نوع من الإسناد؟ الجواب نوع من الإسناد، وهو التواتر. هذا أعلى الإسناد كمان. ولهذا نبه العلماء أن الحديث الذي يتلقى بالقول ويتواتر في الأمة وكذا، هذا أقوى من الإسناد الخاص وإن كان مسلسلا بالثقات. يبقى إذن ليست الشهرة قسيمة الإسناد، بل هي من الإسناد الخاص، بل هي من الإسناد الذي حفظه العلماء. الأمر الثاني، حينما نقول شهرة عن إسناده، لابد أن نعلم أن هذه الشهرة مقيدة أن تكون عند أهل الفن، أن تكون عند أهل العلم، ليس الشهرة عند العامة. فكم من حديث يشتهر على ألسنة العامة وهو موضوع الدين المعاملة، أظن كل البشر بتعمل. هذا حديث لم يثبت، ضعيف، مع ذلك الناس كلها تقول، بس المعنى موجود في النصوص، ما في مشكلة، هذه أحاديث مشهورة منتشرة. ولهذا صنفت مصنفات في الأحاديث المستشهرة على ألسنة الناس وليست كذلك، لكن احنا نقصد بالشهرة عند أهل العلم، الشهرة التي يقال فيها شهرته تغنى عن إسناده، أي شهرته عند أهل العلم، ويكون هذا هو الإيه؟ الإسناد. فمن أجل هذا لا نأتي إلى كل كتاب نشكك فيه بدعوى أن في الإسناد كيت وكيت وكيت. أنا الآن مثلا حينما قد أقول القراءات، كثير من القراءات لو بحسب الإسناد قد تجد في الإسناد ما يترتب عليه إلغاء قراءة، وهو سبحان الله ما تبع ما سلكه ابن جرير في قراءة ابن عامر أو كذا، لكن لا، احنا عندنا شهرة في الأمة، قراءة ابن عامر، قراءة أبي عمرو، قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءات منتشرة متواترة في الأمة، لا سبيل إلى إلغائها، لأنها سنة متبعة، شهرتها كافية، شهرتها كافية. الآن شهرة مثلا أقول معركة حطين محتاجة إسناد، ما إسناده؟ هات الإسناد الخاص لها، لكن شهرته في الناس، تولي العبيدين حكم مصر والشام وكذا 200 سنة ما يحتاج إسناد، الدولة العثمانية ما تحتاج إسناد، الدولة الأيوبية دولة أشعرية خلفتها الدولة المملوكية، خلفتها الدولة العباسية، انتشار المنهج الأشعري عبر هذه، صلاح الدين أشعري ما يحتاج إسناد، هذا مشهور معروف، واضح إخواني بارك الله فيكم. هذا ليس خروج عن الإسناد، بل هو تنوع الإسناد. فإسناد كما عندك الإسناد كده هيروي فلان عن فلان وكذا، أو طبقة عن طبقة عن طبقة، في طبقة تفرد بالرواية واحد بنقول على طول ده حديث غريب، طب اثنان هنقول هذا عزيز، يبقى ممكن يأتينا حديث في طبقة من الطبقات يتفرد به الواحد، في طبقة من الطبقات تفرد به الاثنان. ولهذا من قال في يجعل شرط الحديث الصحيح ان يروي الاثنان عن اثنان عن اثنان اثنين اثنين، حتى اعترض عليه ما لبعضهم الى هذا، ما هو بلازم ان يروي الاثنان عن الاثنين، بل لو تفرد به الواحد الثقة يكفي. فهذه يقال الصنعة، الصنعة الحديثية. ولهذا بعضهم قد يعبر في هذا يقول الحديث المقبول، يكون اعم بقى من ايه، من إسناد خاص فيكون المقبول، فيدخل في المقبول ما تلقته الأمة بالقبول، واضح إخواني بارك الله فيكم. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وكذا يذكر كتاب الفقه الأكبر، وده مشهور عند الأحناف، ولعل هذه يعني يمكن أن يقال مثلا هذه يعني كانت مسائل صدرت من أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو كذا وذكرها واشتهرت في أصحابه، وقد لا يكون دون كتابا ولكن ماذا نقل عنه هذا فدون في كتاب. المهم ما يذكره علماؤنا، دي بقى الخلاصة، ما يذكر علماؤنا المحققون من أهل السنة عن أبي حنيفة في فصول الاعتقاد فهو مقبول على العين وعلى الرأس دون نظر إلى إسناد هذا، فيكفينا نقل السلف واعتبار السلف لهذه النقلات عن أبي حنيفة. من قول عن أبي حنيفة ينقل شيخ الإسلام وغيره من عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ما يتعلق بتوحيد أسماء وصفات كذا، في ما يتعلق بكذا عقيدة الأئمة الأربعة ومن أبو حنيفة، وده منقول. الطحاوي رحمه الله لما نقل عن أبي حنيفة وتلميذيه وكذا، اللي بينقل أئمة السلف عن أبي حنيفة وغير أبي حنيفة فهو مقبول عندنا لأن الناقل لذلك من الثقة، هذا ثابت. ثابت بقى وقع في كتاب ثابت أخذت من أقوال الأصحاب. المهم أننا نجعل عمدتنا في النسبة إلى أبي حنيفة هو هذا. يعني مثلا الآن الأمة على أن المنسوب إلى أبي حنيفة مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة الإيمان، هذا لم ينقل سواه عند المتأخرين. نعم نقل عند المتقدمين خلاف ذلك، لكن إما شيء لم يثبت عنه بل كيد له من باب التعصب ضده، وإما شيء ثبت عنه ورجع عنه، وإما شيء ثبت عنه وبقي، وهو ما هو منشور في الأمة الآن أن مسألة أبي حنيفة هي مسألة ماذا؟ لا الخروج على سلاطين ولا القول بخلق القرآن ولا آخره، إنما هو قوله في الإيمان، قوله في الإيمان، هذا الذي خالف فيه. وتعامل أهل السنة مع أبي حنيفة بذلك على أنها زلة منه لما يلتزم أصول أهل الإرجاء فيها، وإنما وافقهم في أمور مع تعظيم للعمل وبيان أن تارك العمل متعرض للوعيد وغير ذلك مما دفع ابن أبي العز الحنفي إلى أن يقول بأن الخلاف صوري وليس كذلك. لكن على كل حال هذه كانت الزلة التي عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولم تقم حجة عليه في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ.
انتقد بقى هو من سحنون رحمه الله والإمام، وما قاله مما أصل فيه المنهج ابن الماجشون، أقصد ابن ماجشون، وما قعد من أصول سلفية فيما قال، انتقل إلى أبي حنيفة وكذا حتى يثبت موقف أئمة الإسلام في باب الأسماء والصفات. وكما قلنا الحموية نقولات عن الأئمة، التدمرية تقعيدات، الواسطية مجمل اعتقاد، فالواسطية مجمل اعتقاد مذكور مجمل اعتقاد السلف، التدمرية تقعيد هذا الباب، قواعد وضعها في فهم الأسماء والصفات، الحموية نقولات عن الأئمة في هذا الباب، فهو بينقل ليبين ويرد شبهة قوية جدا ما زالت تثار إلى اليوم، أن السلفية التي قدمها ابن تيمية إنما هي فهم ابن تيمية المنفصل عن فهم سلف الأمة. ابن تيمية لم يفهم، ابن تيمية لم يفهم، أحدث في باب الأسماء والصفات ما لم يسبق إليه، لا زال المحدثون على منهج التفويض، ابن تيمية هو الذي أتى بمنهج التجسيم ونسبه إلى السلف، ألا وهو إثبات الاستواء على حقيقته، إثبات النزول على حقيقته، إثبات يدين على الحقيقة. فهذا الموروث عن ابن تيمية نفسه ونسبه إلى السلف، وده اللي أظهره الآن بقوة كما قلنا لكم حاتم العون وهؤلاء. لسه أستمع إلى كلمة للددو بس لسه ما اكملتهاش يعني، بس اول مطلع فيها، اول سطر، اول سطر لما بيسأل عن أشعرة وكذا وماتريدية وهؤلاء، فيقول ومذهب أهل السنة جماعة ها أربعة مذاهب من أولها كده، أول سطر، أول سطر أربعة. طبعا هذا من أول سطر بيأتي بضرب القاضية، لأن لا يمكن أن يكون مذهب أهل الحق أربعة ولا اثنين، مذهب الحق واحد، ما يمكن يكون أربعة أبدا. لكن هذا ما فهم، فلهذا شيخ الإسلام بيّن أن ما أقوله هو الذي قاله أئمة السنة وأئمة السلف. وفي مناظرات شيخ الإسلام لهؤلاء سواء في الوسطية أو الحموية أو غير ذلك، قال لهم أمهلكم ثلاث سنين على أن تأتوا بكلمة لم يقلها السلف. أستمع لأحد هؤلاء مشهورين من أشعرة اللي بيرد على شيخ الإسلام مقطع له يقول ماذا؟ أنا قلت من زمان يوم أن كان، هو شوف بقى شوف الشرف لنفسي بقى، يوم أن كان من كان يقول المقولة هذه يحارب، أنا دائما أقول ليس ابن تيمية سلفيا، هذا الرجل خارج عن منهج السنة والجماعة. أنا منذ زمان وأنا أقول هذا الكلام، من زمن يوم أن كان من يقول هذا الكلام يتهم، وكنت أقولها. اليوم بقى طبعا كلكم بقى عرفتموها، كان يريد ان يقول كده. اليوم كلكم بقى طلعت الاجيال بقى تقول ايه ابن تيميه ليس سلفيا وليس من السنه والجماعه. لا ده انا كنت بقولها من زمان، مثل تسابق الحزبين في مصر مشايخ. انا دائما احارب المداخله واقول هذه انا اول من حاربت المداخله دول، وقلت بانهم نبيته ونبيته سوء وكذا وكذا، يعني كلهم بيفخر، كلهم بيفخر. نعم. فإذا شيخ الإسلام ركز في الكتاب هذا على النقولات ليبين هذا المنهج، هو منهج الأمة ليس منهج ابن تيمية. تفضل. الوسطية جعل فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، والتدمرية جعل فيها قواعد سلفية لفهم الأسماء والصفات قواعد، والحموية جعلها في النقولات عن العلماء، ومن هنا أتى ببعض النقولات عن غير من هم مشهورون بالسنة ليخصمهم بها ويبين أن حتى هذا كان قول المتقدمين منكم وأنتم تخالفونه. نعم. ولهذا لا تحتج ابتداء كده شبهة وجوابا عنه، لا تحتج بأي نقل ذكره شيخ الإسلام عن غير أهل السنة والجماعة على جواز ماذا؟ النقل مطلقا عن أهل البدع أو عن المتهمين أو عن أشعرة أو متردية أو كذا. ليه؟ لأن شيخ الإسلام هذا من باب المناظرة ومن باب المحاججة، وليس أنه ينقل عن هؤلاء طلبا للهداية وإنشاء لتثبيت هذا المنهج من كلامهم. فهؤلاء وإن أصابوا في النقل هذا لكنهم لهم أخطاء في نقلات ماذا أخرى. ولو أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه نقل من هؤلاء ويعتمد هذا فإنه محجوج بالإجماع. إيه؟ بالإجماع قبله. مر معنا سؤال أمس كان طيب للشيخ ربيع لما قال له ابن تيمية ابن تيمية أصحاب الموازنات يقول بأن ابن تيمية يقول بأن الإنسان قد يجتمع فيه موجب الثناء وموجب الذم وموجب العقاب وموجب الإثابة وإلى آخره، يستدلون به. فبيقول الشيخ ربيع أن هؤلاء يستدلون به نقل الشيخ الإسلام على إيه؟ الموازنات. فبيقول شيخ الإسلام لم يتكلم ولا قصد بهذا الموازنات، شيخ الإسلام بيبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة إيه؟ في الرد على الخوارج والمعتزلة. ليه؟ لأن الناس عند الخوارج المعتزلة إما مثاب وإما معاقب. فطبعا أصحاب المعاصي جميعا عندهم معاقبون، عند الخوارج كفار وعند المعتزلة خارجون من الإيمان، لكن عند أهل السنة يجتمع فيه موجب عقاب وموجب إثابة، موجب مدح وموجب ذم، فيلقون الله. فمن لقي الله على معاصي عند هنا موجب إيه؟ أن يعاقب، موجب أن يعفو الله عنه. المعتزل الخارج ينفون ذلك. فالمبحث مبحث متعلق بالإيمان، ولهذا الشيخ الإسلام ذكر في كتاب الإيمان ده مبحث متعلق بالإيمان، مش مبحث متعلق بجرح وتعديل. فبيقول ثم إن لو شيخ الإسلام رأى ذلك فإنه قد سبق شيخ الإسلام بماذا؟ بكلام أئمة السلف وإجماعات المسلمين. وده مسألة مهمة جدا. ماذا حتى لو أن شيخ الإسلام يرى جواز النقل من كتب أهل البدع؟ محجوج بالإجماع بعدم جواز النظر في كتب أهل البدع. ولو لم يرد إجماع بعدم جواز النظر في كتب أهل البدع لكفى الإجماع في عدم التلقي عن أهل البدع، لكفى بيدين. لأن إذا حرم التلقي حرم النظر في الكتب، لأن الكتب من نوع التلقي، بل الكتب أعظم التلقي وأدق التلقي وأخص التلقي. الواحد وهو يتكلم بخلاف وهو يصنف، يصنف ويراجع ويعصر ويأتي بالموثقات، أما بيتكلم قد يزيل لسانه، قد لا يكون لك ترتيب في الفكرة بخلاف التصنيف. فإذا ما جاز أنت أن تستمع للمبتدع كلمة تقرأ كتابا. ولهذا أخوان انتبهوا، أي حرف من علمائنا معروض على السنة المحكمة، تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. فإذا لم يجز أن تستمع الكلمة من أهل البدع تقرأ الكتاب. بس يا شيخ ده كتاب حق محض، لكن نظرك فيه باطل محض. ليه؟ لكن رأك رجل فقال ما قرأ فلان في هذا الكتاب إلا لأنه كتب حق فقرأ فهلك. هو مسلم من يسار ضرب بسيف، طعن برمح، قال له أبو قلابة لكن رأك رجل. طب هو عمر بن الخطاب هيفسد قلبه إن قرأ ورقة من التوراة؟ لكن نبينا أشد النهي عن ذلك. فإذا ما سمح لك بسماع كلمة، إذا ما سمح لك بحضور درس، كيف يسمح لك بقراءة كتاب؟ كتاب كله حق موجود في غيره، كتاب كله حق، لكن رأك رجل فأخذ الإمام وقال هذا إمام حق مش كتاب حق. أنت عندك تمييز بين الإمام الحق والكتاب الحق، لكن أنا ما عندي تمييز بين الكتاب الحق والإمام الحق. فلما رأيتك تحمل كتاب حق قلت هو إمام حق، فأخذت منه المذهب كله. وده موجود في تاريخ المسلمين، موجود في تاريخ المسلمين. قبلة الدارقطن، عارفين الرأس هذه، حولت إليه إلى مذهب، إلى مذهب. هذا أمر مقرر ومعروف. خبرك اشرب من السم بس حاول تكون 2 سنتي. والله لا يمكن. طب عندك مائدة من ملذ وطب فيها 100 طبق، بس خلي بالك فيه طبق فيهم مسموم، بس أنا والله ما عارفه. يعني حاول كده يعني بتمييزك كده تشوف شرب ده لحمة غزال وده لحمة مش عارف وده مانع 100 طبق هتركها. طب بس ممكن أكل ما فيه هلكتي. لا عم الله يغنينا عنه. تترك 100 طبق فيه ملذة وطاب، أشياء ربما تراها لأول مرة، من أجل أن طبقا وحيدا فيه سم قد تناله. أي نعم يا شيخ، السلام من عدله شيء يا شيخ، هذه شهوة يا شيخ، كأني أكلت يا أخي. كل الله يهديك، لا دي فرصة ضيع، لا تضيع فرصة أبدا، لا يمكن، لا يمكن. طب هذه الطرق 100 طريق إلى المدينة كلها ستؤدي، بس في طريق واحد لو سلكت هتهلك تموت فين؟ ما أعرفش. شوف بقى الله يعينك كده، يعني حاول تشوف كده. لا يا عم، كل هذه الطرق سأتركها، أنا سأذهب إلى طريق ماذا؟ بهم. لو قيل كده في المطارات بيان في طائرة اليوم بالرحلات العالمية كلها ستسقط، بس هي أنه ريحة مش عارف إيه كلها. شو بقت مطارات بطلع إيه يعني 100 ريحة في اليوم، في رحلة طائرة ستسقط، فالله أعلم هي أي طائرة، كله هيكنسل إيه؟ معروف كده، ده معروف يا إخوان، هذا أمر معروف. فالله المستعان، الله المستعان. نعم يا إخواني، في كورونا الزوجة بعدت عن الزوج، والابن بعد عن أبيه، والأب بعد عن ابنه، كله لا مساس كله بعيد. ولو حصل ابتلاء صراحة أنا بقوله المرأة اللي وقفت مع زوجها في أيام كورونا شد على يديه، دي بصراحة يعني فعلا تحبك، فعلا فعلا تحب. أنت بتريد بكورونا وزوجتك كانت بتجيلك وتخدمك، شوف دي أكبر دليل، يا أكبر دليل الزوجة اللي وقفت مع زوجها في كورونا، لا دي تجاوزت القنطار، دي مش محتاجة صراحة بينا بعد ذلك، مش محتاجة بينا بعد ذلك. فإذا هذا أمر معروف. طيب لعل هذا الكتاب فيه الكلمة التي ستهلك بها، لعل في هذا، ولهذا لست في شك من دين، فهذا اتفاق. فإذا مسألة أن شيخ الإسلام بينقل عن بعض أو غير شيخ الإسلام بينقل عن بعض البعض، هذا إما أنه تاب من بدعته فبينقلون الحق الذي كان عنده، وإما أنه سلفي وقع في بدعة لكن لا يعلم عنها، وإما أنه مبتدع فيأخذون من بعض الكلمات ليردون على أتباعه من باب المخاصمة وغير ذلك، مثل ما قال إبراهيم فاسألوهم من بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. هذا كذب إبراهيم؟ لا، هذا من باب المحاجم، باب المناظرة. بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، أنتم تلتزمون هذا وأنا ألزمكم بما تلتزمون به، أنتم تقولون يضرون وينفعون، أنتم تقولون كذا وكذا، خلاص اسألوه إن كانوا ينطقون. فده من باب معين. طيب هتبقى نقطة رابعة أو خامسة، وهي أن بعض أهل العلم قد ينقل منهم طلبا للهداية، نقول اجتهاده المحجوج بالإجماع، ما هو بلازم لكل عالم نقل يبقى بالقواعد الأولى، لا، هب أنه نقل مجتهدا جواز ذلك فنقول محجوج بالسنة. يبقى أئمتنا نعظمهم ونقدرهم، لكن تعظيمنا للمنهج أعظم. أئمتنا نعظمهم ونقدرهم ونقول، لكننا نقول ونعتقد أن الواحد منهم غير معصوم، لكن منهج السلف معصوم، السلفي غير معصوم، السلفي أخذ من قيل ورد، السلفية تؤخذ كلها ولا ترد. فرق بين السلفي والسلفي، فرق بين العالم والعلم، فرق بين المقاعد والقاعدة. يسلم لك دينك. قال شيخ إسلام، هات النقل هذا، شيخ إسلام يقول هذا، لابد أن تراعي قاعدتين في الدين، قاعدتين في الدين، قاعدة تقدير العالم وقاعدة تقدير العلم. قدر عالم لكن ليس أعلى من العلم، قدر سلفيا لكن ليس أعظم من السلفية، قدر صاحب منهج لكن ليس أعظم من المنهج. فكما قلنا السلف هيأخذ من قول ويرد، السنة هيأخذ من قول ويرد، إنما السلفية، إنما السنة هتأخذ كلها ولا ترد. وده تقرير مين؟ السلف الذي أنا أرد قول، ده تقريره، لكن تطبيقه قد يكون أخطأ في التطبيق، لكن هو تقريره هو هذا، هو نفسه، هو نفسه يقول هذا. أي سلفي لا يسع إلا أن يقول هذا. عجبت لقوم عرفوا السنة وصحته يدعون هذا للقول سفيان والله يقول، فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو صموا عدونا. نعم نعم باب الحديث، لحنا باب الرواية ده باب خاص بقى، كل البحث ده تلقي علم كذا، أما باب الرواية ده باب له خصوصية. قلنا باب الرواية من خمسة أبواب وقفنا عندها، عندنا تراجم، عندنا حكم، عندنا تلقي، عندنا فانا عندنا الروايه، الروايه لها لا لا حكمها الخاص، لا حكمها الخاص، استثنوا فيها هذا. ان هنا هنتكلم في قبول روايه المبتدع هل نروي عنه او لا على الخلاف المعروف، انما في التلقي ما فيها خلاف، تلقي ما في خلاف. إذا كان فنأخذ يعني في باب بقى العلم مسلم لا نقول هذا مخصوم بإجماعه، احنا كن معهم فيما أجمعوا وكن معهم فيما استثنوا، فيما أجمعوا على عدم جواز الطلاق، فيما استثنوا على باب الرواية بس. لكن أقيس هذا على ذلك وأقول من باب الضرورة، باب الضرورة يا عبد اللطيف متعلق بفتوى أو عمل مش تلقي، دي فائدة خدها بقى. يعني أنا لن أضطر إلى علم عند أهل البدع ليس عند المسلمين، أنت الآن جعلتني أضطر في علم القراءات، أصلا علم القراءات موجة، أنت جعلتني أضطر إلى علم الحديث كتدريس وأنا هذا ما هو بواجب علي، أنت جعلتني أضطر إلى علم نحو ما هو بواجب علي. لكن تعالى بقى، انت اضطرتني الى ان اقسم مسألة مراس انا ما اعرفهاش، بس انت العالم في البلد واشعاري، وانا الان هعمل بالحلال والحرام كيف؟ ما عندي، ما عندي. ده ممكن يستثنى استفتاء هذا عند الضرورة التي لا يسعني الا العمل الان، والعمل الان مغلق علي. فكما الصلاة خلف اهل بدع ان عدم وجود غيرهم وكما كما نعم، انما اتلقى علم المواريث عنهم لا، ما هو بضرورة. ليه؟ لان الواجب مجانبتهم وليس طلب علم الميراث والمواريث على يديهم من ماذا؟ من الضرورات. يبقى لهذا من قال نطلب العلم اذا لم يوجد غيرهم، هذا اولا يعني محال او صعب ان لا يوجد، ان يوجد فإن الحمد لله العلماء موجودون، لكن أنت تقصد في بلدك أنت؟ مو بلازم، ليس في بلدك عالم في التفسير، لكن في بلدك بجوارك، ارحل يا أخي، ارحل. طيب إذا لم يكن فمجانبتهم واجبة، وهذا الطلب ليس بواجب عليك، إنما في مسائل واجبة عليك. الآن أنا صنعت شيئا في صلاتي ما أدري، بطلة بطلة غير بطلة، وليس عندي إلا في البلد إلا العالم الأشعري. طيب ماذا أصنع؟ فسألت في هذا. يبقى هذا سؤال يترتب عليه عمل لا يتأجل، شوف الضوابط، سؤال وفتوى وترتب عليه عمل لا يتأجل، لكن لو يتأجل إلى الغد لأسأل الإمام أحمد بن حنبل لا أسأل هذا ولا أذهب إليه، لكن تعين ولزم العمل ولا يتأجل، حينئذ هذا الذي قد تسأل فيه. إنما تلقي علم هذا التلقي ليس بواجب عليك، العلم اصلا لا علم مواريث ولا علم قراءات ولا علم كذا ولا علم كذا، فلا نعارض الواجب عليك الذي اجمع عليه السلف بما لا يجب عليك. نعم.
قال: ولا تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي احدا دون احد، وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله عز وجل. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: سلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب مسلكا فريدا، حيث سرد أولا الآيات القرآنية التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك سرد الأحاديث الصحيحة، ثم أثار الصحابة رضي الله عنهم، ثم كلام الأئمة، وسرد قبل كلام الإمام أبي حنيفة كلام ابن الماجشون كلاما عظيما وتوسع فيه. فينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا كلام ابن المجشون، وهو أحد أئمة المدينة المنورة في عهد تابع التابعين. من
ما أدري يعني من الشيخ المنورة، هي لها وجه، لكن اللي اصطلح عليه المحققون أن نقول المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول المدينة المنورة، ولو كان لها وجه يعني أن المدينة أمارت بالوحي وكذا نور معنوي، لكن استعمال المحققين المدينة النبوية، مدينة نبوية. شوف يمكن يكون في فتاوى معاصرين ألمح إلى هذا، اللجنة وابن باز نعم، هو من باب يعني بدعة وإن خطأ محض، لكن الأولى. نعم. نعم.
قال: في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس، ثم أتبع ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب الإمام أبي حنيفة، يقول في هذا الكتاب عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه ينقسم إلى قسمين: الأول الفقه الأكبر، وفقه العقيدة والتوحيد، والفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو بعبارة أعم الفقه في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، هذا الفقه الأكبر. الثاني فقه الأحكام المعروف لدى الفقهاء. فكان جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا تكفرن أحدا بذنب، أي على طريقة الخوارج والمعتزلة، لا تكفرن أحدا بذنب ارتكبه.
والدين كله يسمى بالفقه، هناك الفقه الذي هو علم على علم الخاص، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ده الفقه الخاص، علم الفقه لما يختص بالأحكام العملية بس، ليس بالعقدية، إنما أحكام عملية مأخوذة من أدلتها التفصيلية الجزئية. أما الفقه بالمعنى العام فالدين كله فقه، في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعقيدة فقه، والتفسير فقه، والحديث فقه، كل الدين يدخل تحت مصطلح الفقه، ده يسمى الفقه الأكبر، ده يسمى فقه. فما يريد الله يخلي يفقهه في الدين، أي في كل الدين، الدين كله فقه، لكن اصطلح بقى العلماء على علم الفقه وعلم الحديث وعلم الأصول. فالفقه علم بالأحكام العملية التفصيلية، لكن أصول الفقه علم بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. الأمر يدل على وجوب إلى القرينة، ده أصول فقه. الصلاة واجبة، ده فقه. أقيم الصلاة، دليل على وجوب الصلاة، ده فقه. أقيم الصلاة دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب إلى القرينة، وعليه لا قرينة تصرف هذا الأمر عن وجوب. فيأتي الفقيه يأخذ قاعدة الأصول، ولهذا تنازعوا أيهما الأسبق، أصول الفقه أو الفقه. الآن نحن أخذنا الأمر أقيم الصلاة على أن الصلاة واجبة، مع أن عندنا أمرا آخر: صلوا قبل المغرب. وقلنا بأن هذا الأمر ليس بواجب. الأول عدم وجود قرينة تصرف عن الوجوب، والثاني وجود قرينة تصرف عن الوجوب. قرينة نقول الأمر الوجوب إلا للقرينة، ده عمل من الأصولي، عمل الأصولي القاعدة يعطيك إياها. الفاعل مرفوع، المبتدأ والخبر مرفوعان، ما أقول اسمان مرفوعان، لا مرفوعان. ليه؟ لأن الخبر قد يكون اسما، يكون جملة، يكون شبه جملة، فأقول المبتدأ والخبر مرفوعان. المبتدأ نعم أقول اسم مرفوع، دائما يكون اسم، لكن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، لهذا نقول المبتدأ والخبر مرفوعان، ده القاعدة. طيب لما يأتيني محمد سلفي بطبق القاعدة، أقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه كذا، وسلفي خبر مرفوع علامة رفعه كذا، ده ليه؟ لأن عندي قاعدة سبق، وهي أن المبتدأ والخبر مرفوعان. الفاعل دائما رافع، ما يكون منصوبا أبدا، والمفعول دائما نصب، ما يكون مرفوع إلا إذا ناب المفعول عن الفاعل فيأخذ حكمه، لكن تحت مصطلح نائب الفاعل، ولا يمكن يستوي المدير ونائب المدير، لكن ممكن نائب المدير هيقوم عمل إيه؟ المدير. يبقى فهم علي الدرس فهم الدرس، فهم علي الدرس يبقى فاعل مفعوله، فعل فاعل مفعول. طب فهم الدرس، الدرس هنا رفعت ليه؟ لأنها نابت عن هذا الايه الفعل، فهم الدرس، اكيد في حد فهم، فهم الدرس يبقى ده ناب، فاخذ ايه حكمه، فيقال نائب فاعل. وده مرفوع دائما، اللي بينوب عن الفاعل بياخد شيء من اختصاصات، فلما ناب عن الفاعل رفع، مع انه كان منصوبا، لكن لما جلس في غرفة الفاعل صار قائما بأعمال الايه؟ بأعمال الفاعل. طب انت اعربت بناء على ايه؟ بناء على قاعدة سابقة. طب انت اخذت ان سنة المغرب مستحبة وفريضة الصلاة واجبة، اخذتها بايه؟ بقاعدة الاصولي. من هنا قالوا بعضهم يقول الاصول لابد ان تسبق الفقه، لانك ستفقه بناء على الاصول، قاعدة كلية تحرك فيها وينضبط فهمك. ولهذا علم أصول الفقه ضع بين قوسين علم أصول الفهم، أي أنك تفهم الفهم المأمون المنضبط بأصول يقدمها لك العلماء. والصحيح أنهما يعني يتناوبان ويتداخلان، يعني فيهما التداخل، لكن قطعا أنه لا يمكن النظر بالفقه لتفتي أو تقاعد إلا بالأصول قطعا. لكن تحفظ فقه لتكون مقلدا ده ما يحتاج إلى أصول، لكن بتحفظ أحكام العلماء. وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن المقلد لا يكون عالما. اللي يحفظ 100 كتاب في الفقه وما عنده طريقة الاستنباط ولا يعرف من أين يكون الدليل هذا ولا منزع هذا ولا والآخرة، هذا عامي ولو حفظ 100 كتاب. لكن إن قدر على النظر والتعليل ومعرفة منزع الدليل وغير ذلك، ذاك الذي يدخل في حد الفقه وهو والناس يتفاوتون في هذا. لكن نقرب عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، ليس بعالم. كلمة عالم يبقى عند نظر في الأدلة ومعرفة. يبقى هنا أنا حينما أقول حلال وحرام لابد أن يسبق علم الأصول اللي تبين الأحكام التكليفية من وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وإباحة وكذا، لابد أن يسبق علم حديث يتعلق بالدليل الذي أستدل به، أهو ثابت صحيح أم غيره، أم غير ثابت. لابد أن يسبق إلى ذلك علم لغة، علم لغة حتى أعرف دلالة الألفاظ. أنا أتعامل مع نص يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ها هاخذها مباشرة وألغي أي اختلاف في هذا ولا أعتبره، لأن النبي قال واجب ما قال مستحب، قال واجب. يقول أنس من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها 7 وثيب أن يقيم عندها 3، من السنة، من السنة أي سنة؟ يبقى مستحب ولا يجب. لابد أن أعرف يعني سنة مطلوب هنا من جهة لغة ومن جهة إصلاح شرعي بمعرفة الدلائل أو الحقائق لغوية وعرفية وشرعية. يبقى لابد إذن في الفقه والإفتاء أن يكون الإنسان له قاعدة متزنة في سائر العلوم، ومن هنا يقع الخلل الكبير في إيه؟ في الفتية حينما تفتي إما بتقليد الإمام أو بعدم هضم لقاعدة الأصول أو بعدم فقه اللغة أو بعدم مراعاة علم الإيه؟ الحديث. من أين يأتي الضعف في الفتوى؟ اعتمدت على حديث ضعيف. من أين يأتي الضعف في الفتوى؟ أنك لم تنضبط بقواعد العلماء في مين؟ في طريقة الاستدلال، في طريقة الاستدلال. لما تتكلم عن مسألة حكم الصلاة في المساجد المقبورة تنفصل عن كل قواعد العلماء في النظر إلى حديث الرسول، تترك كل أحاديث الرسول والعمل من الفقهاء بحديث الرسول وتقول النبي مدفون في المسجد، هو ده الدليل؟ أو تقول قال تعالى قال الذين غلبوا عليهم على أمرهم لن تخذن عليهم مسجدا، فين القواعد المتقدمة على هذا الاستدلال؟ في أمتنا ولا في غير أمتنا؟ طب شريعة من قبلنا ولا ليس شريعة من قبلنا؟ طب كيف نجمع بين قال دين غالب على امرين وثغنا مسجدا وبين لعن الله اليهود ونصر تاخذ كفر من المساجد؟ دونك مفاوز، لكن دي فتوى باعتقاد مش فتوى بقواعد العلماء، دي فتوى باعتقاد. اعتقدت فاستدللت، وده شأن الزائغ، زائغ القلب، ده شأن زائغ القلب. يبقى الفتوى تحتاج الى كل هذه ماذا؟ العلوم. يبقى عند فقه بمعنى أوسع، وده الدين كله يدخل فيه، وحينما تقرر العقيدة الحموية دي ده داخلها في الفقه، لكن الفقه بدين. وفي فقه بالمعنى الاصطلاح الخاص، وهو أن يكون علما قسيما لعلوم أخرى كالأصول والحديث وغير ذلك. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
الشيخ العثيمين،
نعم،
في لقاءات الباب المفتوح يعني أقول أحدهم من المدينة المنورة، فقال أنا بنبه على مسألة الآن عند الناس عامة على المستوى الرسمي والشعبي المدينة المنورة، وأنا لا أقول في هذا شيء، لكن
على المستوى
الرسمي والشعبي،
نعم،
المدينة المنورة، وأنا لا أقول في هذا شيء، لكن أختار وصفا أحسن من هذا تشرف به المدينة أكثر، وهي المدينة النبوية. هذا الفخر هذا الفخر المدينة المنورة، كل بلد دخلها الإسلام فهي منورة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة، لكن المدينة النبوية من يحصل أي بلد يحصل لها إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهي، إما المدينة فقط وإما المدينة النبوية.
ولهذا كانت عبارة
إما المدينة فقط وإما المدينة النبوية. فهمتم هذا الموجود حتى في القرآن، المدينة فقط. وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لها؟ لا يمكن. إذن أنا أفضل ولا أمنع من المنورة، ولا تقول منعنا، أنا لا أمنع من المنورة، لأن هذا المصطلح عليه الآن، لأن هذا المصطلح عليه الآن. لكن أفضل أن يقال إذا أردنا وصفها زادها الله شرفا، إذا أردنا وصفها أن نقول المدينة النبوية، هذا هو الأحسن. أفهمتم؟ عرفتم أولا؟ هذا هو المتابعة لسلفنا، وثانيا إذا قلنا المدينة المنورة صار هذا عاما، لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة، لكن المدينة النبوية خاصة ما يدخل فيها إلا المدينة التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. وهذا آخر سؤال.
يعني طبعا حقيقة الشيخ فهذه الفتوى ملأ فتوى بأصول هي في الحقيقة أفيد لنا من المسألة الجزئية، هل نقول مدينة منورة أم لا. وإذا تبين حقيقة من هذه الأصول العظيمة الفرق بين العالم الكبير و الصغير يتكلم في علم بدون إحاطة بقاعدة العلماء. وإحنا قلنا دائما يا أخوانا، نقول إيه هذا؟ كل مسألة تأخذ في المناقشة حجمها، كما قلت لكم، في مسألة تنتفخ أوداج، تحمر أعين، يعلو الصوت، في مسألة تكون أهدى، وفي مسألة يعني تقول خلاف أولى الأفضل. تناول مسألة بحجمها عند العلماء فقه عظيم عظيم عظيم، ومسلك قويم قويم قويم. لا أتي إلى مسألة حجمها مثل هذه المسألة. شيخ العثيمين يقول إيه؟ يقول أنا ما أتكلم في باب الـ يعني الـ الـ التبديع التحريم الـ لا، معنى كلام هذا يعني، إنما يتكلم بكلام إيه؟ ولكن الأولى الأولى يختار الأولى. بعض الناس قد يفلسف في مثل هذه المسائل ويبين الأولى ده على أنه الأوجب، ولا هو ينبه على أولى ولا أوجب، لكن طريقة طرح طريقة فيها العناية الفائقة أنه لا يصح غيره، ويترك الطالب، والطالب مسكين ما عنده الضابط فيأخذ به فيوالي ويعادي عليه. هذه مشكلة، ودي كثير من مسائل العصيمي يطرح هذا الطرح. من عيوب العصيمي هذه أن يطرح مسائل أمرها من أهون ما يكون، وقد يكون طرحها العلماء السابقون على أنها المنهج وعلى أنها الذي ينبغي أن تكون. مسائل كثيرة مرت يعني معنا، على المنابر رواه البخاري، رواه كذا ذكر الأسانيد، على اختيار لفظة التسبيح عن تنزيه ننزه الله، لا نقول نسبح لأن التسبيح كذا. مسائل يعني كثيرة جدا في هذا الباب توجد عنده ولا يسندها إلى العلماء إلا بالإستاد العام أول كان العلماء يقولون أول علماءنا لا ولا نعرف الأول هذا ما نبع علماؤنا أصلا ما نبع عليه. ودي لألمح إليها بقى العثيمين فقيه الأمة يتواضع ويخضع يقول هذا الذي سمعناه من علمائنا المدينة فقط أو المدينة النبوية. دي مدارس. ولهذا أنا بقولك يا أخواني ما كل واحد هيحضر لشيخ يعني حظ العصيم من العثيمين في جرح التعديل أنه طار الطالب لما سأله عن معين قال بس كفاية نستبدلك. وإن كان العثيمين يقول اكتبوا فرقة اللي يكتب سؤال يكتب اسمه ده حظ مين؟ العصيمي من العثيمين. زي حظ خالد مصلح تلميذ العثيمين وصهره من العثيمين إن عنده كم ألف ساعة حصلوا منها كم كلامه في الرجال ولا ساعة. أنا لو لم يذكر العثيمين دقيقة لن أنسب لهذا المنهج. أنا بقى اللي قاعد أفتح كل مصادر التلقى عندي لن أنسب لشيخ باطلا. ألا تدري ما هذا نسبة الباطل لشيخ؟ تريد أن تقول لا تذكروا أهل البدعة ولا أعينهم بجرح وتعديل فإن شيخنا جلسنا 7000 ساعة تقريبا لا يذكر فيها معين ولا ساعة. هذا نسبة الباطل. تريد أن نقول شيخك العثيمين ضل حاشا. تريد أن تسب العثيمين ما أوجبه على الأمة مع القدرة والعلم الليل والنهار أنه يجب التحديد من البدع بأعيانهم. تريد أن تنسب هذا؟ هل الفارق كثرة وقلة مع وجود مقتضاها على حسب فللذي عند ربيع ابن هادي هو نفس القدر عند ابن باز ولا عند ابن باز هو نفس القدر عند فوزان ولا الفوزان هو نفس القدر عند العثيمين؟ وإلى نحكم من لمن؟ يا ترى المنهج السلفي العدد الذي ذهب إلى ابن باز والعدد الذي ذهب إلى ابن عثيمين والعدد الذي ذهب إلى ربيع ابن هادي والعدد الذي ذهب إلى النجمي العدد الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل والعدد الذي ذهب إليه ابن المديني والعدد الذي ذهب إليه ابن معين؟ أعطونا عددا أعطونا عددا. لا يمكن لكن أعطونا أصلا مش أعطونا عددا. لهذا حكم على مشايخي بالأصل حكم على مشايخي بالأصل وده وجود مقتضي. انت بعت الورقة الان زي ربيع ابن هادي كده واخد بالك ورقة فيها ولا 40 اسم مع بعض مقبل ابن هادي حزر من 40 اسم معا ولا 30 ورقة جت كده فحكم على الجميع بالضلال المبين الا اثنين قال لنا نظن نسبة هذا لان كلام الشيخ مقبل معروف. روح يدك ورقة فيها 30 رفع لك ورفع 10 اليوم سئلت انت عن شيخ غيرك ما سئل. يبقى الموجود ماذا يا اخوان؟ الاصل هو تحذير من اعيان اهل البدع. اما كم يدخلها الهوى. فانا اترجم لشيخي في هذا اقول بان 7000 ساعة كذا وكذا او اترجم لشيخي بدي كان يقول طالما ذكر اسمه ذكر اسم فيه المرة اللي قالها شيخ العثيمين تغير ده كان في الحرم المكي حيث يفد إليه البشرية كلها. ممكن تقع فتنة ما بعد فتنة احنا في الطواف بنسمع كده اهو بجوارك يا علي يا علي يا علي وساكت انت ساكت وبيبصلك كمان ممكن بيضحك كمان وبيقول يا علي شوف الشيعة بيقولوا ايه في الطواف. هتعمل ايه؟ فتن فتن. انا هوقف في الحج مسيرات الشيعة بالبساط اللي رافعين اسقف البساط هم كده وجالسين ينوحون رافضة بص يا جماعة السنة في الحج في الحج تعمل ايه؟ تقع فتنة كبرى. فده كان يكون طبيعة في مسألة او كذا. زي واحد يقول لك الشيخ الفوزان وضع ورقة على المسجد لا يسألوه عن معين يعني نسبت البطل لشيخك حتى لو وضع الورقة تلك مصلحة جزئية يراعيها الإمام يراعيها العالم. لأن احنا نقول سبحان الله تجد الشيخ واحدا كما قال النبي إنما أنا قاسم والله يعطي القول من النبي واحد، لكن اللي بيتلقى كل واحد بقى ايه؟ سالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها. لكن حظ من علمائنا؟ لا، ليس هذا علماء. أنا لا أفرق بين ربيع بن هادي وبين ابن عثيمين، بين النجم وبين الفوزان كلهم، لكن الله يفتح هذا أكثر هنا في الفقه. من فين ربيع؟ فين النجم؟ فين كذا؟ من فقه العثيمين، من موسوعية العثيمين في التصنيف. يا أخي سبحان الله، يا أخي ده ممكن أنت تقول لطالب علم شوف يقولك أي الكتب أطلب وأبدأ، قل له إلزم مشروع العثيمين لما تخلص، مشروع متكامل، تريد تفسير، تريد حديث، تريد فقه، تريد أصول، تريد لغة، تريد سيرة، تريد أي شيء تريد عند العثيمين رحمة الله عليه. غالبا مشروع متكامل العثيمين، مشروع متكامل. الله يفتح. احنا ما حكمنا ابن المديني لأحمد، ولا حكمنا مسلم البخاري، ولا حكمنا الترمذي البخاري، ولا حكمنا البخاري لأحمد. افقهوا يا اخواني، اعلموا، بارك الله فيكم. لكن ده إمام وده إمام وده إمام وده إمام. فالعثيمين يقول هذا الذي سمعناه من علمائنا، إما مدينة أو مدينة نبوية، تساوي كم هذه التربية؟ فأنا قبل ما أقول التنزيه، التسبيح بدل التنزيه، أقول سمعته من علمائنا ينبهون. أنا مرة قلت لكم سمعت شيخنا كان ينبه حينما يأتي القارئ قراءة شيخنا الشيخ الأضرم وعلى أصحابه، يقول كل أجمعين، لأنه معلل فعلا، كل أجمعين. أجمعين تتبرأ من المخالف الصحابة، سواء منهج الروافض أو منهج، يبقى أنا بنقولها، أنا بنقولها، لازم التنبيه أنقله أنا، لازم التنبيه أنقله. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حرام. لكن علماؤنا صاروا على ايه؟ علماؤنا صاروا على ايه؟ على سيدنا محمد. قال سيدنا محمد، انت شفت في كتب المسلمين عن سيدنا ابي هريرة ان سيدنا رسول الله في كتاب بيقول كده؟ طب هو حرام؟ المبحث حرام؟ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، حرام هي؟ لكن دي طريقة العلماء. فتترقى انا الان قلب يقول في القراءة ما تقرأ هكذا، دي طريقة القرآن أصلا. يعني سلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب مسلكا فريدا، حيث سرد أولا الآيات القرآنية التي تثبت صفات الرب. أنا أقول هذا للقرآن، خلي القرآن، ما ترتل هذا. لكن إحنا شفنا علماءنا كده، كل علماءنا عندهم كده. أو من أجرؤ أقول بالتحريم ولا أقول به؟ أنا قلت لكم مثلا في التمذهب هذا، أنا حنفي، أنا شافعي، لولا مسلك العلماء ما زالت النسبة هذه في الأم، حنبلي حنفي لقلنا إن النسبة لهذا بدعة. إذ انتسب للسنة، إذ انتسب للنسبة العامة للأمة. لكن علماءنا لا زالوا على هذا، لذا ترفض تعصبا للشافعي ولا ترد نسبة للشافعي. لكن في نفس الوقت علماءنا اللي قالوها علماءنا ما أوجبوا، فأنا بختار هشام البيري بس وخلاص، لا الشافعي ولا الحنبلي. حرام؟ لا. طب قالها واحد الحنبلي، ابن تيمية الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، لا، إن الحق حقا يتبع. أي حق يخرج عن العلماء؟ يا إخواني أقسم بالله ليست أمورا سهلة. أنت غدا تصدر وهيبقى ده عنوان تدريسك، هتضيع الأمة وتضيع نفسك. فمن أجل هذا يعني زوجتك، ها اليوم الأكل بدون ملح فيه حجمها إيه؟ وغدا بنتك ضربت زوجتك، ضربت البنت شوية حجمها إيه؟ وبعد غد زوجتك رحت عند أبوها مش جايالك لما تجيب لي، حجمها إيه؟ وبعد غد زوجتك شريت مع رجلا في البيت، حجمها ايه؟ فمش معقولة راجل مع زوجتك زي زوجة ما وضعتش ملحا في الطعام. يبقى انت ماذا؟ انت مريض نفسي، روح تعالج، روح تعالج انت. دي زي دي لا، نفس المسألة. نفس المساله. انا هو تطبيق عمل نتعامل. الانسان يعرف قدره، يعرف قدره. يا اخواني السالم فينا اليوم هو من يتلقى من الاوائل ويضع الى الامه الموروث. ما فيش داعي اصلا، مش دي الجهود اللي احنا ينبغي ان احنا يعني نستنفر القوه فيها. سبح نزه، رواه البخاري عن المنبر؟ لا ما رواهوش البخاري عن المنبر. خليني في ما هو اعظم، خليني اعرفه من البخاري يعني ايه. زي مثلا حديث المتوقع عن قبول بالقبول، شفت بنعلو صوتنا واثر مجاهد وحديث الصوره، شفت بيعلو؟ لان احنا بنعبر عن ايه؟ منهج سلفي اخذوا الاحاديث والاثار هذه ها واجهوا بها اهل البدع. احاديث قل فيها لا ينكرها الا الجهميه، ده حجم عن السلف. بس خلي بالك الشيخ ربيع بيضعف الاصابع، خلي بالك اللجنه دائما، وخلي بالك الشيخ نباز، وخلي بالك السلف يختمون مجالسهم به. يعني انت عارف تقول، عايز تقول ان هم دول مش فاهمين ولا عارفين؟ انا عايز اقول لك بقى، انت هات علمهم بالاثار دي، هاتوا قدامنا، ثم بعد تكامليه الاثار دي قالوا ومع ذلك الاثار ضعيف. هات انت. انا ظن في علمائنا، ظن في العالم هذا او العالم ذاك انه لم يطلع على تلك الاثار. دي اكبر محلها كان السنة الخلال، والسنة الخلال تكاملت طبعاته يمكن الى قريب حتى اكتمل طبعاته السنة الخلال. ظن بعلمائنا لا يمكن اظن انا، وانا فاسل بالنسبة له، اغار على هذا الاثر بعد قرابة 80 صفحة كلها اثار، وكانوا يحدثون بهذا على رؤوس الاشهاد، الملأ رؤوس الاشهاد، وصارت قضية محورية، ولا يرد الا جهمي، وتلقاه الائمة بالقبول، وحدث به الائمة المرضيون، وهو الى اخر ذلك كل هذا، ولم ينكره في الامة الى الرجل يقال له ترمذي، ثم انا اكون اغير من شيخنا؟ ابدا، ليس الظن بهذا. يبقى هات علماءنا اطلعوا شرحوا هذا الكتاب ثم زيلوا، ومع ذلك الاثر لا يثبت. لكن ما تجيش انت بحكم الشيخ، حكم الشيخ شيء، وحكم الشيخ بعد هذا الاطلاع شيء اخر. وده تسليك لكل علمائنا الذين زلوا. ولو علم احمد ما علم لنا قال، ما قالوا احمد جاهل انما قال ايه؟ لو علم احمد ما علم له لقال مثل ما قلنا، لانه هو اضبط منا واعلم منا واغير منا. فاحتفظ بالعباره دي، لو علم الشيخ فلان بهذا فظنوا به انه. طب ده علم وقال، علم وقال، علم وقال في هذا. يبقى ننظر بقى فيه، هل لان البحث عنده بحث حديثي؟ زي مثلا ابن خزيمه كده، بعض الناس يقول لك ابن خزيمه يرد الصوره، في صفه الصوره وفي حديث صوره الرحمن. صفه الصوره بيثبتها ابن خزيمه كاجماع الامه، ما في خلاف، لله عز وجل صوره تليق به، في حديث الصوره فتكون في صورته. ده حديث في الصحيح غير على صوره الرحمن. يبقى انت بتحجم وتحدد المناط. اقصد اقول انه الامه لها قضايا كبرى، لها قضايا كبرى، فالانسان يلتزم في هذه المسالك القضيه بحجمها. انا اخذ القضيه بحجمها، قضيه بحجمها عند السلف، ولا افتح على الاخوه ابواب معينه خلاص سقط كلام ولا حصل صوت الناس التفتوا. مش محتاجه يعني ان الواحد مثلا واول كانوا وكانوا وكانوا، خلاص طبيعي الواحد لو حصل صوت دلوقتي كلنا هنلتفت. انا قبلكم، انا قبلكم طبيعي، ممكن انسى تليفون ما غلقتش يعني فنبه الاخوه في ادم مجلس وكذا، لكن مش هي القضايا الكبرى اللي احنا نتمحور حولها، في قضاء اكبر. الامر الثاني ان حتى لو قضيه صغرى ما في مشكله لو اسندها الى علمائنا واعطيها حجمها اللائق. فدي فتوى العثمين تدرس، دي دوره الوحيده. فتوى العثمين هنا دي دوره وحدها. واحد حجم المساله، ليست المدينه المنوره من باب حلال وحرام. لكن المنوره تصلح في كل بلد داخلها الاسلام، نورت بالاسلام، وان كانت المدينه انور هذه البلدان. لكن يقول أجد أن الشرف الأعظم لها النبوية مش المنور. طيب اثنين، ما دليلك يا العثمين على هذا؟ دليلي هذا الذي سمعناه من علمائنا يقول المدينة أو المدينة النبوية. يبقى ده منهج يا عبد الله يدرس، ده اللي تستفيد من العثيمين أكثر من جزئية المسألة، منهجية تناول المسألة، منهجية تناول المسألة أعظم من حكم المسألة. أنا قلت لكم المعلمي له مسألة ألا وهي إنه الأولى نحن لنكتب حرف الهاء بجوار التاريخ الهجري. ألا إزاي؟ ده احنا هاءنا مقابل ميمهم، ده احنا عايزين زي ما حطوا الميم نحط الهاء ونقول الهاء دي هي هنقيم عن ميم. طب ليه تعليل المعلمي؟ اولا لم يكن طريقة الاوائل يضعها، الامر الثاني ان الطريق اللي احنا بنعتمد هو واحد فلا يحتاج الى تمييز. يبقى ابلغ شيء في عدم الاعتداد بالميم ترك الهاء. ليه؟ لان الطريق واحد مش محتاج نميز عن ايه. لما تقرأ هذه وطلقت من سفر لغنا جونا فمسيونا قال ايه متاعا الى الحول غير احراج، هيبقى الحول لانه والذين يتوفون منكم ودون ازواج يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرة، هيبقوا ايه. احنا عندنا تاريخ واحد، هو التاريخ العام ايه. وايضا مش مع ذلك ان ذكر التاريخ النصراني حرام برضو عشان لا تفهم حرام، لكن من باب تأكيد ما هو عند الناس من واقع وتوثيق لهذا التاريخ. فاحنا عندنا واحد رمضان، عندنا بنصوم للرؤية ونفطر للرؤية وكذا وكذا، اللي هيوافق كذا ما في مشكلة، مش حرام، ليس حراما طالما المسألة فقط هو ذكرى لتوثيق شيء. مثل ما تقول عند البلد الفلاني حصل كذا، فانت التاريخ الذي ما هو معود عند الناس هو كذا. لكن تحت ترتيب احكام شرعية هيكون على التاريخ الهجري، دي مسألة نشتد فيه. فما في واحد يجي يقول الناس الى اليوم، في بعض الناس كده يقول لك ايه فلان انا طلقتها يوم 5/2، دلوقتي احنا بقينا كام؟ بقينا 5/5 كده انتهت العيد. هي اصلا ممكن تكون مخلصه العيد من شهر، هو خدها ثلاث ايه اشهر. حتى لو كانت لطحيه قال لك ما انا باخد اشهر يا شيخ، بس اي اشهر؟ بس هي اي اشهر؟ الاشهر العربيه، يعني ممكن تكون مخلصه في الأشهر العربية مثلا من أسبوع مثلا. فده اللي هتشتد فيه. لكن مسألة انك انت، فدي أشياء احنا هنقولها عن علمائنا. ابن الصلاح ذكر في كتابه مسألة الاستعمال في الكتابة، ذكر إخواني العلماء ذكروا حتى في الكتابة، هتضع صاد مكان صلى الله عليه وسلم ولا صلعم ولا صلى الله عليه وسلم. شوف كلام ابن الصلاح، لما تيجي تصحح على نسخة هتضع بجوار كذا ولا تضع فوق؟ طب تخلي الخط فوق ولا تخلي الخط تحت؟ شوف كتابة الحديث وشوف كذا. في مقدرة ابن الصلاح بيعتنوا بمثل هذه، لأن ده موروث أمة، موروث أمة نحافظ عليه بس نسنده، لكن لا أجعل موروثا جديدا ليس مسندا. فالحقيقة فتوى العثيمين رحمة الله عليه أنا أطلت الكلام فيها، لكن لعل يكون درس ينتفع به. بارك الله فيكم. فتوى ابن عثيمين منهجية تدرس، لا مسألة جزئية نعرف حكمها. يعني لا يكون حظنا من فتوى الشيخ ايه ايوة نعم نقول المدينة النبوية مش مدينة النوارة، ولو سمعت واحد يقول المدينة النوارة تعالى ما تقولش من النوارة قول النبوية، الشيخ العثيمين له فتوى به. والشيخ العثيمين فعل مثل ما فعلت انت، يعني فعل مثل ما فعلت انت. الشيخ العثيمين يربي، يعلم، يبين. انا بقى كطالب علم بسيب بقى المساله ديت يعني كحجمها، انا عارف حجمها ايه، واخد بقى المنهجيه تستمر معي في كل مساله. انا استفدت من ابن عثيمين في الفتوى منهجيه تستمر معي في كل مساله، ما هي؟ علم اسنده، وقوف علماءنا قالوا، سمعت من علمائنا قال. شيخ الاطرم مره قال لعلكم تظنون يعني أننا أشتد وكذا، أنتم لو رأيتم ما رأيت من شيخنا إبراهيم لقلتم بأننا كيت وكيت. ثم صار يسرد عما رأى في شيخ ابن إبراهيم من أمور تتعلق بالمسألة. دي أمور بتتلقى، أنا كما قلت لك أنا ما عندنا يعني صراحة دليل في أنني لا أنكر على الأخ لو قرأ علي الكلام هذا يعني بطريقة القرآن كترتيل وأداء، أنا ما عندي أي شيء إلا أنه رأيت علماءنا وما أنكر، أنا أنكر بناء عليه يعني عند نص مثلا واضح لا نشبه القرآن بال، ما عندي القاب القرآن، ما عندي هذا، لأن ما عندي أيضا أن هذا يكون خاص بال، هو في فرق بين أحكام التلاوة وطريقة القراءة. أحكام تلاوة ده خاص، زي مثلا بعض الإخوة يقول مثلا نجعل منبر، المنبر طب هو بيخطب خطبة عادية ويأتي عند الآيات ثم يرتله، أقول له هذه لا أعرفها من طريقة العلماء، هيقول أنا عندي الدليل ورتل القرآن ترتيلا، بس أنت مستدل مش مرتل، يعني مع ذلك تقول أنا بتيجي أتكلم واحد بقى وأنت بتكلمه مثلا أن الله في السماء، قال تعالى أمنتم ما في السماء، لا قف ورتل قطرين، فتقول مثلا الله في السماء لأدلة كثيرة منها أأمنتم من في السماء، يبقى ماشي أنت بقى كل حاجة، لا دي أنت مستدل مش تالي، تالي قارئ أحكام رتل القدرية، ما ينفعش صلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لا هذا ما بترتل، أنت بترتل هنا ورتل القرآن ترتيل، ده أداء ترتل فيه، ده المقصود منه التلاوة، لكن هناك المقصود منه الاستدلال. هتقول ما دي أولى بقى من القراءة، أقول بس أنا ما أعرفها، ما أعرفها في طريقة العلم، لكن ديت بين يدي العلماء قرئ، يبقى إيه دليلي في هذا؟ رأيت علمت، هذا اللي نعلمه عن العلماء في هذه الطريقة. نعم، لكن ممكن مثلا ممكن أنت مرة هتقول لي إن آية تقصد هذا مش منهجية، لأن بعض الخطباء يكون زادوا أصلا في الخطبة، أنتوا عارفين إن الجماعة الشعبيين دول هو زادوا الصوت الجميل وعارف إن العوام عندي كده نعم وهكذا، هو فارغ في المادة العلمية بس هو صوته قوي وجميل جدا في القرآن، فهو يطلع منبر هو بس يقول اللي عايزه يقول مثلا لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله، الناس هتقولي بقى هو ده عايز كده، هم دول الحاجات يعني الحاجات اللي بتشغل الموضوع، وعايزين الخطيب ده مش عايزين غير، فهو بيبقى يحرصوا على هذا الامر، لكن اهل العلم لا، هذه خطب العثمانيين موجوده، هذه خطب فوزان موجوده، موجوده الخطب يعني مسموعه، ما رأينا أحد من أهل العلم هذا، صلينا مع الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي في المسجد الكبير مع الشيخ الفوزان في مسجده الجمعة، يعني ما رأينا أحدا من أهل العلم ينتهج هذه الطريقة، لكن بين يدي مشايخنا هؤلاء جميعا كان يقرأ بهذا. نعم، أعد فتوى العثمين تاني، ركزوا بقى بعد هذا التعليق الطويل في فتوى العثمين مرة أخرى.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاءات الباب المفتوح: أنا أنبه على مسألة الآن عند الناس عامة على المستوى الرسمي والشعبي، المدينة المنورة، وأنا لا أقول في هذا شيء لكن أختار وصف
واحد، لا أقول في هذا شيء من التحريم من الابتداع وغير ذلك، لكن
لكن أختار وصفا أحسن من هذا،
أختار وصفا أحسن من هذا، أختار وصفا أحسن،
تشرف به المدينة أكثر وهي المدينة النبوية
نسبة إلى النبي أشرف وأحسن،
هذا الفخر، المدينة المنورة كل بلد دخل الإسلام فهي منورة، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة، لكن المدينة النبوية من يحصل أي بلد أي بلد يحصلها إلا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهين.
هنا بقى لو وقف العثيمين وضع نقطة عند هذا هنقول العثيمين استحسن وكذا، لكن يعني من سبق الشيخ أو من أين أتى الشيخ بهذا؟ هو استحسن هذا. طيب ماذا قال بقى اعتماده على هذا إيه؟
قال: ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهين، إما المدينة فقط وإما المدينة النبوية.
عبارة علمائنا بدأ في نقله، نقل، وده الموجود فعلا، النقل هذا يصدق ما يقول العلماء المحققون. نعم.
فهمتم هذا الموجود حتى في القرآن المدينة فقط، وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لها؟ لا يمكن. إذن أنا أفضل ولا أمنع من المنورة، ولا تقول
أفضل ولا أمنع، أفضل ولا أمنع، أفضل أن تقول قال رسول الله، ما تقول قال سيدنا رسول الله، ما تقول أفضل، لكن أمنع أحرم؟ نعم.
ولا تقولوا منعنا، أنا لا أمنع من المنورة.
شوف أنا لا أمنع، تقول منورة ما أمنع، منع إيه؟ إنكار وتضليل وتبديع وتخطئة محضة، أنا أختار لك. نعم.
لأن هذا المصطلح عليه الآن، لكن أفضل إذا أردنا وصفها زادها الله.
بعض الإخوة أرسل لي مقطع من الخطبة يقول أنا الخطبة دي بنشرها الآن متعلقة بالأذان يعني وفضاء الأذان وكذا، ثم أجعل الخطبة الثانية في حكم الأذان الثاني، وآتي أقول بأن هذا أما الأذان الثاني الموجود الآن هذا بدعة والأدلة عليه كذا، وتكلم في البدع وتكلم في الأدلة على تحريم الابتداع في الدين وغير ذلك، وأن هذا لم يكن عمل أحد من السلف و و و وإلى آخره. طبعا تخيلوا من خطبة تبقى كده خطبة، يبقى الخطبة الأولى في الأذان وأحكام وكذا وكذا، الخطبة الثانية تبقى في بيان حكم الأذان الثاني وأنه بدعة والأدلة بقى على البدعة وما وتعريف البدعة وإلى آخره. طبعا خطبة سلفية قح ما شاء الله، يعني خطبة طيبة وخطبة سلفية لكن أنا قلت الأخ هذا الموضوع عند الناس حجم عقولهم إيه؟ إحنا ممكن نقول اللي أنت قلت هذا بس بطريقة أخرى، قل نفس هذا، قل نفس هذا. وأما بالنسبة للأذان الثاني فإنه سنة عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وأجمعت الأمة على مشروعية الأذان الثاني. لاحظ بقى مدخله أنت الأخ دخل على الأذان الثاني بالصورة المبتدعة، أنا هدخل بقى على الأذان الثاني بالصورة الإيه؟ السنية خلاص، وده إجماع الأمة قد كان في عهد عثمان رضي الله عنه وكان في محضر من الصحابة رضوان الله عليه. فلا يأتي واحد يقول بأن هذا الأذان بدعة محدثة، كيف يكون هذا اتهام لأصحاب رسول الله؟ أحمس أحمس أحمس، ولكن لابد من النظر في مسألة واحدة ألا وهي وقت الأذان الثاني. إن الأذان الثاني هذا كان قبل دخول الوقت ليس بعد دخول الوقت، فالأذان بعد دخول الوقت بدعة والدليل حتى لا خلاف ما كان عليه أذان عثمان. هقول لك خلاف بلاش البدعة، بلاش هتقطع الطريق على المغرض، ده بيبدع الأزهر، مش هقول بيبدع حتى ما لا، ده بيبدع هقطع الطريق على هذا. اتنين الناس منقدح في زنان الأذان الثاني، ده ما شرط أذان عثمان. خلاص يا شيخ يبقى قدم كده ربع ساعة، قدم خمس دقايق، قدم عشر دقايق، قدم كذا. ها والأولى مع وجود الوسائل الحديثة الآن في معرفة الأوقات وكذا، لو اقترنا أذان واحد يبقى ده أولى وأحسن وهكذا. يبقى طريقة العرض بقى، يبقى احنا كلمة في الأذان الثاني وقلنا ده خلاف سنة وكل حاجة، بس ما الطريقة؟ الطريقة من أول ما أذكر الأذان الثاني هي عداء للأذان الثاني اللي هي الصورة المحدثة. تم أجيب الصورة الجائزة، تم أجيب الصورة اللي هي سنة عثمان رضي الله عنه، أجيبها. يبقى أنا اشتركت معها، بقى في مشترك بيني وبينه فين؟ في الأذان الثاني وإقرار الأذان الثاني. بس المسألة كلها الأذان الثاني ده هضعه فين؟ بعد ولا قبل؟ بس فقط كأن هو ما التفتش إليها التفاتة إيه؟ استفزازية. لكن أول ما تقول أنت بقى الأذان الثاني والبدعة ثم تعريف البدعة ومن حدثها من هذا ثم الأدلة على التحذير من البدعة، يعني أنت داخل علي بالجنايات إن أنا إحنا مبتدعة، يعني الأزهر ده مش فاهم حاجة، يعني الدنيا كلها دي غلط وأنت اللي صح، يعني خليتنا انا قاعد افكر في 700 حاجه. زي الشيخ محفوظ صحوة لازم بياخد مني تقرير في نتيجة كل خطبة. فالخطبة اللي فاتت بصراحة الشيخ محفوظ خطبتك اليوم 10/10 10/10 فرح محفوظ واستبشر. قلت له وصفر من 10 10/10 للشيخ صراحة خطبة سلفية خطبة ما شاء الله تبارك الله. الوقت قصير مستوعبة الفكرة جميلة الأدلة قوية ما شاء الله تبارك الله لهشام والأخ إمام والأخ محمد والأخ عبد العزيز والعامة بقى 0/10 العامة مش عارفين انت عايز تقول ايه يعني انزل العامة ومثل العامة وكذا انما بالنسبة ليه ما شاء الله تبارك الله. اذكر عادل مش عارف يذكرها ولا ايه قبل ما يسافر زمان يعني فخطى خطوة في الهندسة ما شاء الله تبارك الله بصراحة يعني انا ممكن اخطبهاش خالص ما شاء الله قوية قوية. بس هو ظهر خطيبها لهشام او خطيبها حاجة ما عرفش. قلت له يا عادل حبيبي انت ده ضغط على الزر انت مستفزني من اول خطبة لو انا عمي لو انا مخالفك في رأي ده انت يعني انت ايه مش مثلا تمسش جرح اول ما اقول هتسيبه وتروح مكان تاني وترجع له لا ده حاطط ايده ومش سايبها. فانا يا الخطبه بالنسبه لي خطبه سلفيه قح منهج ما شاء الله تبارك الله كذا كذا 100% 100% ليه. لكن حينما تاتي تتصور نفسيه المخاطب المغرض اللي الى اخره احتاج الامر يختلف الامر يختلف. فدي امور احنا تراعيها. فانا الان انا هقول نفسي بتقوله ان الاذان الثاني ده خلاف السنه هو لازم اقول بدعه. طب انا عندي مفردات ده خلاف سنه ده بدعه ده محرم ده مصطلحات كلها تتناوب فاختار المصطلح الذي ماذا يتناسب معي في هذا المقام ويبقى خطبه جيده وطيبه ما فيها اشكال. وبالعكس احنا في الاذان يعني هنعظم منهج الصحابه نعظم الاتباع الامه نعظم كذا كذا لكن على وجه ما فعل الصحابه رضوان الله عليهم. نعم نعم في موجوده طارئه مش موجوده شعار. خلي بالك المنوره هتيجي ده وانت لو دخلت على الجهاز هتلاقي بعض اهل العلم لكن احنا بنفرق بين ايه بين شعار يبقى احنا نلزمه وبين امر طارئ ممكن يستعمله العالم مره او شيء من هذا زي سيدنا هو في اشكال فان سيدنا وحبيبنا وكذا صلى الله عليه وسلم قد قال انت في بعض المواضع ممكن تقول كده لكن ده مش الشعار مش اللي انت بتلتزمه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن حينما تاتي بعض المواضع ترد تفعيل شيئا معينا وتبين هذا لا اشكال وان تقول منوره في بعض مواضع لكن استعمال طارئ. لكن الكلام اللي بيتكلم فيه العثيمين شعار ولهذا قال ايه في اول كلام قال ايه المشهور عندي ايه عند العامه والشعب وكذا ها
على المستوى الرسمي والشعبي
على المستوى الرسمي والشعبي يبقى ده صار شعارا بدينا هو صار شعار. انما ان تقول هذا الامر امرا طارئا ما في مشكله. نعم مثل سيدنا تقولها امرا طارئ ابو بكر سيدنا اعتقد سيدنا هم انفسهم ما نقلوا عن النبي هذا صلى الله عليه وسلم سيدنا. نعم
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى لكن افضل اذا اردنا وصفها زادها الله شرفا ان نقول المدينه النبويه هذا هو الاحسن.
نعم خلاص نعم.
قال الشيخ محمد امان رحمه الله تعالى لا تكفرن احد بذنب ارتكبه ما لم يستحل ما لم يستحله سواء
هذا كلام ابي حنيفه. نعم
سواء ارتكب الذنب بفعل المنكر
طبعاً او بترك كلام ابي حنيفه هذا يخالف مين يخالف كلام الخوارج والمعتزله فان الخوارج تخرجه من الايمان اذا ارتكب كبيره الى الكفر واما المعتزله تخرجه من الايمان اصله من اصله من اصله هو فاسق خارج لكن خارج عن اصل الايمان خارج عن اصل الايمان لكن لا يدخل في اصل الكفر انما يكون في منزله بين المنزلتين لا هو الكافر ولا هو المؤمن. نعم اما المنسوب الى ابي حنيفه هنا هو قول اهل السنه والجماعه اننا لا نكفر احدا بذنب طبعا بذنب يعني دون الشرك ايضا لما يقول السنة بذنب يعني كسائر الذنوب التي يكفر بها الخوارج ويخرج بها المعتزلة من أصل الإيمان. طيب ما لم يستحل أيضا، هذا حصر للنواقض في الاستحلال. وإحنا عندنا ما لم يستحل وما لم يجحد وما لم يكذب وما لم يلتزم التزام عقدي وما لم أشياء كثيرة، لكن هي كأنها عبارة صارت عند العلم إيه؟ يعني لا نكفر ذنبا ما لم يستحله، ما لم يستحل، نعم، يعني ما لم يعد الأمر إلى ناقض عقدي، ليس مجرد إيه؟ أن يفعل الذنب، نعم. سواء نعم.
تعليق ابن أبي العز على بذنب.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: قال رحمه الله تعالى: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.
لكن نحن لا نكفر بكل ذنب، إنما نكفر بالذنب الذي هو الكفر والشرك، نعم.
قال: ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، والذنوب العملية للعلم.
نعم.
قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى: سواء ارتكب الذنب بفعل المنكر أو بترك المعروف، إذا أذنب عبد ذنبا بأن فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به، مهما يكون هذا الذنب كبيرا لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، وإنما يكفر كفر مرتكب الكبيرة كفرا دون كفر كشارب الخمر والسارق وغير ذلك، كفر هؤلاء كفر دون كفر. ونفي الإيمان عنهم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما هو لنفي الكمال، أي من ارتكب شيئا من هذه الكبائر نقص إيمانه ولم يكن إيمانه كاملا ليس بمؤمن.
وعليه أيضا تكون عبارة ولا نكفر يعني كفرا أكبر، إنما فيه الكفر الأصغر. إذا عندنا وقف مع لا نكفر، وقف مع بذنب، وقف مع ما لم يستحل. إذا رأينا العالم السلفي يقول ولا نكفر أحدا بذنب ارتكبه ما لم يستحل، ده كلام طحاوي، نقف مع لا نكفر والمراد ولا نكفر كفرا أكبر، أما الأصغر هنكفر في بالذنوب التي ورد في وصفها الكفر، كحديث ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، حديث جرير: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب بذنب قلنا الذنب الذي هو دون الكفر والشرك. طيب ما لم يستحل نقول أو يكذب أو يجحد سائر النواقض، ولا تختص النواقض بالاستحلال فقط. يبقى ثلاث وقفات هنا عندنا، تمام، وقفة مع لا نكفر، وقفة مع بذنب، وقفة مع ما لم يستحله، نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لكن مفهوم العام من عبارات علماء الأمة لما يقول أحد هذه العبارة مفهوم لنا، لكن لما نجي نشرحها للعامة، خلي بالك لما نجي نشرحها للعامة هنضع التقييدات المناسبة، لأن ممكن تطلق فيفهم عنك فهم إيه آخر. يبقى لا نكفر أحد بذنب مسحلة ممكن يدخل فيها الشرك، لأن الشرك ذنب ممكن يدخل فيه، وما لم يستحل قد يقصر التكفير في الإسحال. ويقول دل هذا على أن مذهب المرجئة مذهب صحيح، لا، لابد نضع التقييدات، مثل إيه؟ تفسير لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، مثل تفسير من غشنا فليس منا، بعض السلف أنكر أنك تفسر هذه. طيب هذا من باب إيه؟ مراعاة حال المخاطب ولا تقعيد؟ يعني هل الذي قال لنفسر لا يعتقد صحة التفسير؟ ما الغشاشة ليس منها؟ يعني ليس على هدينا. يقولك لا ما تقولها. طيب ما أقولها يعني ما أعتقدها؟ لا تفسر يعني لا أعتقد التفسير، ولا أعتقد التفسير ولكن لا تقولها فتفهم خطأ، أو فتفتح بابا للمتهاونين. يبقى في فرق بين لا تفسر مراعاة للمخاطب وبين لا تفسر ردا للتفسير. وأنا أقول لا، كل أئمة السلف مجمعون على أنه من غشاها فليس منا، على وجهه على أنه ليس منا أنه كافر وخارج من الملة، لكن ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس لكن ورد عن أئمة عن بعض أئمة السلف أنك أتركها لا تفسرها، يعني أتركها كما قالها النبي حتى تقع في قلوب العامة هكذا، تقع في قلوب العامة إيه هكذا. يعني حين مثلا تذكر نصوص الصلاة والعهد الذي بينه وبينهم إيه، فمن تركها فقد كفر وكذا، لا تدخل في مسألة النزاع في التكفير تريده، أو وقال بعض العلم المراد بالكفر والكفر، أترك المسائل كما هي، قل النصوص حتى يقع ذلك في قلوب الناس بالهيبة. يبقى في فرق بين أنك لا تخاطب الناس بذكر التفسير وبين أن تعتقد. أنكر على الحسن البصري تحديثه الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمر عيونهم وألقاهم عين الراعي. طيب هذا الحجاج مو بناقص، يعني الحجاج عنده تجاوز في الاستعمال هذا، فمثل هذه الحديث تحدث، فلا تأتي عند مرجئ تحدثه بحديث الرجاء، ولا تأتي عند خارجي تحدثه بحديث الوعيد لكن انت ممكن عند الخارجي هذا اللي بيعتقد معتقد خوارج وتشاف ده غالب في البلد ديت او اخره، هتغلب نصوص ايه الرجاء، والعكس عند في بلد في مكان يغلب فيه منهج المرجاء يبقى تغلب نصوص الوعيد. يبقى دي مراعاة مخاطب وليس لها علاقة بالاعتقاد، الاعتقاد مجمع عليه، أئمة السلف يعتقدون أن هذه النصوص تفسر، ولهذا قد تخطب خطبة كاملة وقد تدرس محاضرة كاملة في بيان أن المراد به من ليس من غشنا فليس منا، أن المراد هنا في النفي، هنا نفي الكمال الواجب مش نفي أصل الإيمان، تخطب خطبة كاملة. ولهذا لما قال الشيخ العصيمي احنا ما نذكر أسانيد، ده احنا قد نخطب خطبة كاملة في الإسناد. يعني أنا أذكر أيام الثورات والشبهة الكبرى اللي كانت عندهم حديث حذيفة رضي الله عنه وأن ضرب ذلك فذا مالك، أنت وقفت عند الإسناد بس قلت رواه مسلم، ده أنت رددت على من يضعف الحديث على المنابر. ليه المقتضي لهذا موجود؟ الناس جلهم لا يحضر إلا خطبة الجمعة، الناس ما هم بطلبة العلم يسألون العلماء، ولا العلماء متوافرون. يبقى أنت حينما يأتيك هذه الجمهرة وهيسمعون في وسائل الإعلام أن هذا الحديث حديث ضعيف وحديث كذا وكذا، يبقى لابد أن تبين الناس في خطبة الجمعة. يبقى أنت أحيانا قد تحتاج إلى جهة إسنادية تقف معها طويلا، تقف معها طويلا وانت بتعلم حجاج بيت الله الحرام، وان تبين المحظورات الاحرام النكاح وكذا، حديث ابن عباس ان النبي نكح ميمونة وهو محرم، فتحتاج الى الرد الحديثي المختصر المناسب على هذا الباب. يبقى ممكن تقف عند امر اسنادي طويلا جدا في هذا لانك بترد شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من ارتكب شيئا من هذه الكبائر نقص إيمانه ولم يكن إيمانه كاملا ليس بمؤمن إيمانا كاملا، وقس على ذلك وقس على ذلك جميع المعاصي والذنوب والسيئات بمحقرات الذنوب والصغائر والكبائر والموبقات. لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحله. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج في أحكام الدنيا والآخرة والمعتزلة في أحكام الآخرة، بمعنى أن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر ليخالف الخوارج، وعند الخوارج يخرج من الإيمان.
لكن دائما يعني علماءنا بينبهوا المعتزلة بيختلفون عنهم في أحكام الدنيا وكذا، لكن لابد أن نبين أن إخراج المعتزلة لمرتكب الكبيرة من الإيمان لابد أن نبي أنه إخراج من أصله، ولهذا هم عندهم هذا فاسق وإحنا عندنا ده فاسق. لكن إيه الفارق؟ إن هذا عندنا فاسق ملي. ليه؟ لأنه لم يخرج من أصل الإيمان إنما من كمال الواجب، أما عندهم هم يخرج من أصل الإيمان. من هنا يلزم التناقض، لأنك إذا أخرجت من أصل الإيمان كفر، إنما تقول لا يستحق الدخول في أصل الكفر يبقى أبقيه على أصل الإيمان. لا، أخرجته من أصل الإيمان ولا أدخله في أصل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. هذا غير موجود في الشريعة، هذا غير موجود في الشريعة. ده بالنسبة للدنيا. أمر آخر، حكم هذا الذي أخرجه من أصل الإيمان في الدنيا إيه؟ من جهة الأحكام الصلاة والمواريث، هم أخرجوا من أصل الإيمان جيد ولم يدخلوا في أصل الكفر. طيب، مات، نصلي عليه ولا بنصلي عليه؟ قالوا لا، هنجري أحكام الإسلام عليه. فدي محترزات في مذهب المعتزلة. يبقى لما أخرجوا من الإيمان، من الإيمان لابد نعرف أن من الإيمان يعني من أصل. طب اثنين، حكم الدنيا وعندهم ايه؟ لان قد تقر ان هو يصلي عليه فيشتبه عليه، كيف يخرجه من اصل الايمان ثم يصلي عليه؟ يبقى اذا هذا المذهب لا يصح نسبته الى المعتزله، لا هو منسوب الى المعتزله وهذا مذهبه. طب في الاخره نقول كده ويتفقون في الحكم الاخروي؟ لا، يتفقون في الجمله، يتفقون من جهه التخليد، لكن يختلفون في موجب التخليد. فموجب التخليد عند المعتزلة انه منزلة بين منزلتين، خرج من اصل الايمان. وموجب الخلود عند الخوارج الكفر. ولهذا عقوبة هذا عند المعتزلة ادنى من عقوبة الايه؟ الكافر. يبقى في الجملة يتفقون على التخليد، لكن موجب التخليد ما في. موجب التخليد لهم أنا في منزلة من منزلتين، وليس لأنه كافر. وأيضا مبحث أصولهم بقى اللي هو إنفاذ الوعيد وكذا، اللي هو لماذا لا يشفع له، لماذا لا يشفع له وكذا؟ لأنه يجب على الله عقابه، لهذا لا تنتفي شفاعة، لا يكون في شفاعة، لأنه يجب على الله أن يعاقبه. طب ودخول الجنة للمؤمن بقى بعمله، مو بفضل الله، مو بالفضل، بالعمل. يجب على الله إثابة المطيع، يجب مش فضل، لأن لو تفضل الله بإدخال الجنة يبقى الظلم بإدخال النار. لماذا تفضل هنا ولم يتفضل هنا ولم يرحم هنا وكذا؟ تفضل، ما الذي اختص بهؤلاء حتى يفضلهم الله؟ لأن عندهم من أعمال العباد من كسبه وليس من تقدير الله. العبد المصلي ولهذا يجب إثابته، والعبد العاصي ولهذا يجب عقوبته. إنما أن الله يوفق ويخذل، لا، يهدي ويضل، لا، عند المعتزلة لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعند نعم. الخوارج
تكفير إيه؟ يعني بمعنى إيه؟ لا، الجهمية أصحاب الكبائر تحت الوعيد، تحت الوعيد، وإن شاء عقب وإن شاء عذب وعفى عنه. فالجميع ايه؟ لا، مرتكب الكبيرة معرض للوعيد عند جل الفرق، منهم الجميع، نقل شيخ سمع عن هذا، منهم الجهمية ومرجئة الفقهاء وكل هؤلاء، لكن في غلاة من المرجئة، شيخ سمع يقول يعني لا يعرف قائل بهذا لكن نسب إلى مقاتل، إن هو ايه؟ إنه لا يدخل النار أبدا، إنما يدخل الجنة مباشرة. وفي من توقف، بمعنى إنه يقول جائز أن الله يدخل كل العصاة النار، وجائز أن الله يعفو عن كل العصاة. إنما قول الجماعة، جماعة الفقهاء منهم من المرجئة، إنه معرض لماذا؟ للوعيد. ونقل هذا عن جماهير الأمة، ما فيهم أشعارة وجهمية وكذا. هذا النقل يا أحمد هذا موجود لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. إنما أنه هو لا يعاقب أبدا، هذا قول منسوب لبعض غلاة المرجئة، قيل مقاتل، قال شيخ الإسلام ولا أظنه يصح عنه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية
لكن
قال: وأما أهل السنة وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام
من
مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم.
نعم.
فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
نعم. في ناقل آخر في ذكر جهمية في الموضع، يذكر جهمية هنا بالعكس.
قالوا: أما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم.
نعم.
فقالوا: يجوز أن يكون مثابا معاقبا محمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض. وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعد في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل ابن سليمان والأشبه أنه كذب عليه.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: وعند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر.
بل عند الجهمية الوارد هو التهاون في المكفرات، لأن عندهم الكفر بيساوي الجهل، فهما أي كفر ليس مصدره جهل ما يقول به. يعني هو عندهم الإيمان معرفة، طب ضدها الجهالة. ولهذا المكفرات عندهم يكون المكفر مكفرا إذا ارتبط بالجهل، يبقى هما تهاونوا في باب التكفير، مش غلوا فكفروا أصحاب الكبائر، هذا الذي أعرفه. إنما عندهم التهاون في التكفير، مش الغلو في هذا، التهاون الشديد، لأنه ربط المكفرات بالجهل. نعم. ده بناء على هذا العلماء أهل السنة ألزمون كده، يعني بناء على هذا إذا كان الجهل يبقى إبليس ليس بكافر، لأنه يعلم. بل فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: وعند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر، وعند المعتزلة يبقى بين الكفر والإيمان في الدنيا وفي الآخرة، إذا مات يكون مخلدا في النار، أي يتفقون مع الخوارج بالنسبة لأحكام الآخرة. قوله: ولا تنفي أحدا به من الإيمان، هذا تأكيد للجملة الأولى: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد.
ولا تنفي أحدا به من الإيمان مطلق إيمان، والإيمان مطلق. ولا تنفي أحدا به من الإيمان أي مطلق الإيمان، يعني لا تنفي عنه مطلق الإيمان، لكن ينفع عنه الإيمان المطلق ويبقى له مطلق الإيمان. يعني لا تنفي أحدا به من الإيمان أي من أصله بالذنب لا تنفي أصل الإيمان عنه، لكن تنفي الكمال الوجه لا أصل الإيمان. نعم.
قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى: ولا تولي أحدا دون أحد من الصحابة، أي لا تفرق بين الصحابة وتحب الجميع وتحترم الجميع، ولا تفرق بين الصحابة الذين من أهل البيت وغيرهم، وكلهم يجب احترامهم ومحبتهم، محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما.
فمن علامات الضلال الطعن في أحد من أصحاب رسول الله، الواحد فقط، إذا رأيت أحدا يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، قال بعضهم فإنه زنديق، واحد فقط، طالما ثبتت له صحبة يبقى لا يجوز أن نتعرض له بسوء، كما نقول يدخل تحت القاعدة الكلية أصحابة كلهم عدو، حتى كما ذكرنا من قبل مسألة الفسق لا نعلم دليلا في النسبة إلى صحابي، يقال فاسقون، لكن ارتكب معصية ارتكب كذا، فإن قلت لكن معروف أن مرتكب المعصية هذا نقول فاسق، نقول لكن الصحابة أخذوا هذا الحكم الخاص، وهو أن الصحابة كلهم عدول، والفسق تنافى مع العدالة، فقد اختص الصحابة بأشياء، من جملة ما اختصوا به أن الصحابة كلهم عدول. نعم.
قال: وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله عز وجل، وكل ما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع والقتال أمر ذلك يرد إلى الله عز وجل، لأنهم كل
يعني يرد إلى الله، يعني ما نحكم فيه، ما معنى يرد إلى الله؟ يعني يرد إلى الله ورسوله الحكم فيه، فنعرف المصيب من المخطئ بناء على قضاء الله قضاء رسوله، فقد عرفنا من نص حديث النبي أن علي أقرب إلى الحق من معاوية حينما قال تمرق هذه المريخة وكذا، على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، يعني يعني أقرب، نقطع ونجزم بأن الأقرب من الطائفتين طائفة علي، لكن هل الأقرب طائفة علي ولا الطائفة التي اعتزلت؟ الطائفة التي اعتزلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأحاديث في اجتناب الفتن، وقد استدل أبو بكر وغيره من الصحابة على ترك القتال، وكانت جماهير الصحابة على هذا، 10,000 صحابي اعتزلوا الفتنة، إلا 30 اشتركوا فيه، الجهتين متأولين. وأيضا ثبت أن علي الندم وخاطب ولده الحسن، الحسن يا حسن يا حسن ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى ذلك، ووددت أني مت قبل ذلك 20 سنة. نعم.
قال: لأنهم كلهم كان غرضه،
وقول النبي النبي هذا سيد سوف يصلح له بين طرفين المسلمين، إشارة إلى أن ترك القتال هو المشروع المستحب، وأما القتال فقد وقع الاجتهاد فيه، لكن ما المطلوب شرعا كان وضع القتال، من هنا الحسن رضي الله عنه فعل الذي دل على النبي واستحبه النبي وطلبه النبي، النبي هذا سيد سوف يصل يحكم هو به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، سيد، إذن هذا مدح للحسن أن وضع أوزار تلك الحرب، مما يدل على أن هذا ترك القتال هو الأقرب للشريعة من القتال، وعلي يبقى ترك القتال والمشاركة في هذا هو الأعلى، يبقى أفضل طائفة التي اعتزلت، ثم يليها طائفة علي، ثم يليها طائفة عثمان وعلي معاوية، وفي كل خير يدورون بين أجرين وأجر، ولا إثم في ذلك ولا معصية، يدورون بين أجرين وأجر. نعم.
قال: لأنهم كلهم كان غرضهم من الخلاف والنزاع الذي حصل بينهم الانتصار للحق، ليس فيهم من يسعى للتسلط واتباع الهوى، بل كان كلهم غرضهم الانتصار للحق والوصول إليه.
يدخل سيد قطب برأسه في ذلك التكفير ليفرغ بعد ما فرغ من الحكم على الأمة بالجاهلية وكذا والردة والبشرية، يعود إلى الصحابة فيحكم بينهم، ويدخل برأسه يحكم بينهم، ويتهم معاوية وزميله عمر بالغش والنفاق والكذب وشراء الزمم وغير ذلك. أما علي فلا عجب أن يفشل وينجح، لكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. نعم.
قال: بل كان كلهم غرضهم انتصار الحق والوصول إلى الحق، فيهم من أصاب فله أجران، وفيهم من أخطأ وله أجر، ويترك كل ذلك لله.
انتبهتم؟ من أصاب فله أجران، ما أخطأ ده، هذا هو الذي يتعين قوله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بين أجرين وأجر، الإثم غير وارد. طيب، ويترك كصحابة. أما في الجيشين في من يأثم، في من يتعدى، لأنه دخل فيها من ليس من الصحابة من دخل. طيب، يبقى معنى ذلك بقى ويترك كل ذلك لله. وأيضا عبارة السلف الإمساك عما شجر بينهم، ما معناها؟ يعني ألا نتكلم فنبين الحق بموجب هذا؟ هذا مثل الإمساك عن القدر. الإمساك عما شجر بين الصحابة كالإمساك عن القدر. ما المراد بالإمساك عن القدر؟ يعني الخوض فيه بغير علم. كذلك الإمساك عن الشجر يعني الخوض فيه بغير علم، لكن بموجب العلم نقوله. نعم.
قال: طالما ربنا سبحانه وتعالى صنى أسلحتنا ورماحنا من دمائهم، فيجب أن نصون أقلامنا وألسنتنا من أعراضهم.
هكذا يقول أهل السنة والجماعة، نصون الأقلام والألسن. لو لم يكن عند سيد قطب ضلالة إلا هذه لكفى وكفى وكفى. ويقول قائلهم، أي قائل السنة: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. يبقى ما جرى نسكت، طب وأجر الاجتهاد نثبت. فنحن نسكت ونثبت، نسكت عما شجر بينهم إلى بعيد، ونثبت ها لهم الأجر. نسكت عما جرى بينهم ونثبت أجر الاجتهاد للجميع. هذا هو الواجب وموقف السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. إلا أهل أصحاب الأهواء. إنما قلت سلفا وخلفا لأن من الخلف من وافق السلف هذه المسألة وموقفهم سليم، وهم الأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا خلفا فيخالفون السلف كثير من المواقف، لكن في هذا الموقف موقفهم سليم، موقفهم من الصحابة كموقف أهل السنة والجماعة